نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا استكمال لقراءتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما جاء في تفسيره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولا يزال الكلام متواصلا في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، سبحان الله، في مقام الباطل قال سبل، في مقام الحق قال صراط. فصراط الله المستقيم الذي بدأ بها أو ذكرها في الآية قبلها واحد، فكيف هؤلاء ينتسبون الإسلام الآن؟ يقولون نصلح أمر الإسلام بالانتساب إلى جماعة الإخوان، منهج وطريق، جماعة التبليغ منهج وطريق، حزب الله، الرافضة، إلى آخره. الصراط واحد لا يتعدد، صراط واحد ليست أسرطة، هو طريق الرسول والصحابة، ليس طريق حسن البنا ولا إلياس ولا الكندهلوي ولا النقشبندي، طريق واحد. أين الصراط المستقيم؟ طيب، إذن كيف تجمع بين قول الصراط المستقيم وقول الرحمن سبل السلام؟ سبل السلام، أي الأعمال تختلف، الصالحة تعدد، وليس الطريق والمنهج الرجوع الكتاب والسنة وتوحيد الله والعقيدة، هذا واحد. ما يجوز الاختلاف في أمر العقيدة أبدا. وبعض القنوات التي تسمى نفسها إسلامية الآن تريد أن تنشر مذهب الإخوان المسلمين من طريق التساهل في الخلاف حتى مع الأشاعرة والرافضة، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فإن الصراط واحد، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، الصوفية ليسوا من أهل السنة والجماعة، الرافضة لا شك واضح ليس من أهل السنة والجماعة، بل شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله قال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، قال بل هم يعادون السنة، فليسوا على الصراط المستقيم. الشيخ عباس السوري عن جماعة التبليغ آخر حياته بعد أن جاءته معلومات، الشيخ كان يسهل في الخروج معهم ويقول دعاة إلى الله وعندهم خير إلى آخره، ثم نسخت فتواه قبل وفاته، إيش قال؟ وشهدتنا النظر إلى هذه الفتوى، قال الله يرحمه واغفر له لما سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ هل هم الفرق الهالكة؟ قال هم من الفرق الهالكة. هذا عالم من يخونك، والدليل أنه من قبل كان يسهل، لكن لما ينسخ معناها جاءت معلومات أخرى له جعلته ينسخ فتوى الأولى، يقول لا يجوز الخروج معهم وهم من الفرق الهالكة جماعة الإخوان والتبليغ. إذن لا تقترب ما سبق، هذا يدل على أن المشايخ يأخذون بما ظهر لهم، جاءوا ناس منهم قال حنا نجاهد حنا دعاة أسلم على يدينا مدري شلون قصص، الشيخ أخذ الظاهر وتكلم مثل ابن عثيمين مثل، لكن لما جاء بعد ذلك له من العلم ما لم يأته قبل تكلم بما انتهي إليه. كم الإمام أحمد يكون له رواية؟ 5 روايات أحيانا، كل ما يظهر له حق الإمام أحمد يقول به، مرة قال يغسل النجاسة 3، مرة 7 النجاسة تغسل 7 مرات، مر بلا عدد منهم يزول إيش عينها ولو بقى أثرها. هكذا العالم كلما تجدد له شيء يفتي به، لأن الله يسأل يوم القيامة عن ما تجدد له في الحكم، فلا يجوز أن يقول الناس شو يقولون عني الآن لما تغير، ما عليك من الناس، عليك من الحق، وهذا نحسبه في علماء يعني يقول كلمة الحق بعد ما يتبين لهم الشيء يذيعونه حسب ما يعرفون، وإن كانوا في السابق يخالفون. فإذا لا تغتر بفتاوى مشايخنا الذين سهلوا في من خالف الصراط المستقيم، جماعة التبليغ الإخوان، فقال بعض مشايخنا في السابق هذه الجماعات تكمل بعضها بعض، وقال بعضهم جماعة التبليغ أسلم على يدهم الناس وأنهم دعاة خير وإلى آخره، ثم بعد ذلك بعدما تبين له بعدما تبين لهم صاروا يقولون لا يجوز الخروج معهم. الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان من أول ما أذكر له فتوى في التسهيل، الشيخ من قديم الفوزان تميز الشيخ لأنه ما سهل في الخروج معهم أبدا، يعرفهم من قديم الشيخ، ولم يسمع لهم لما جاءوا يزخرفوا أو ما زخرفوا به من الكلام، وأن لهم جهاد، وأن لهم الجهاد يكون على طريقة الرسل مو على طريقة الياس، على طريقة الرسل. فحينئذ اجتمعت كلمتهم والحمد لله كلهم قبل وفاتهم على تحريم الانتساب لهذه الفرق، تحريم ابتداع، معناها أن الذي يموت منهم وهو باق على في قلبه الانتساب إليهم يموت على سوء خاتمة، حتى وإن كان يظهر الصوم والصلاة مثل الصوفي يظهر الصوم الاثنين والخميس ويحفظ القرآن الصوفي، لكن يموت على سوء خاتمة لأنه في قلب التصوف تجويز الابتداع في قلبه، وهو مات على سوء خاتمة. سوء الخاتمة ليس ضرب واحد، يموت على فاحشة، يزني ثم يموت، يشرب الخمر يموت، وهذا سوء الفاتحة أشد منها أن يموت على بدعة. حتى قال بعض سلفنا كما نقل القرطبي وغيره قال قبور أهل السنة اتبعوا السنة وين يعني قصروا روضة من رياض الجنة، قبور أهل البدع وإن اجتهدوا في العبادة ويقولوا الدعوة وكذا روضة حفرة من حفر النيران. الله يكره الابتداع، ما يحب أحد يشاركه في تشريع سبحانه، حق من حقوق الرب أن يشرع، فالمبتدع يأتي يشرع. مما شرع جماعة التبليغ أذكر ألقيت كلمة في مسجد، الشخص من جماعة التبليغ أضافني في بيته، والله ما كنت أدري أضافني، فدار الحديث في بيته، فأحسست أنه يدافع عن جماعة التبليغ. المهم قلت إلى أي شيء تدعون أنتم؟ قالوا إلى الربوبية، ثم قال الصلاة وفضائل الأعمال، آخر هذا أو آخر في الحرم لقيته قال ندعو إلى فضائل الأعمال أو الصلاة ثم إلى الربوبية إلى أين الربوبية ثم إلى الصلاة. إذن دعوة تقر الشرك لا تنكره. يقوم التبليغ يقول أثناء مواعظ أو البيان في المسجد الذي يلقيه: الله خلقنا في بطون أمهاتنا 9 أشهر وأطعمنا ورزقنا. يقول إذا عظموا الله تركوا المعاصي. هكذا دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء كانوا يدعون للتوحيد ينكرون الشرك. ثم زارتني جماعة التبليغ أيضا في منزلي فقلت لهم: لو رأيتم أناس يشركون في البلد الذي سافرتم إليها يطوفون حول القبر تنكرون عليهم؟ قال: لا. قلت له: طيب وش تأمرون؟ قال: يخرجون معنا. طيب بعد ما يخرجون معكم تنكرون عليهم الشرك؟ طبعا لا. ايش تأمروهم؟ يخرجوا معنا ويمروا بالبيوت ويقولوا الناس تعالوا صلوا، باقي معك مشرك ادعوا غير الله. وتقول له ادعوا الناس للصلاة؟ هذا أعوذ بالله مخالف من أجل الأنبياء والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ثم أمرهم بالصلاة. النبي كذا قال لمعاذ، وأرسل معاذ وهو من أهل العلم، ما خرج الناس زرافات دعاة إلى الله بجهل. هذا ابتداع، هذا ابتداع. إذا قال لك إنسان: أنا أعرف أن هناك صلاة ضحى، فقام يصليها كيف ما اتفق على هواه من غير الطريق اللي صلى بها النبي صلاة الضحى، صلى مثلا ركعة ونص، قلت له: إيش هذا؟ قال: صلاة ضحى. سميه متسنن ولا مبتدع؟ هذا
مبتدع،
مبتدع. كذلك أمرنا بالدعوة، فجاء إنسان قال: أبي الدعوة بطريقة خاصة، أبي بس أتكلم على عظمة الله، ما أتكلم بالتوحيد حتى لا يتفرق الناس وينكروا دعوتي، أحشو دعوتي. نعم سأدعو إلى الله بجهل، مو ضروري أجلس الحلقات وأطلب علم ثم أدعو إلى الله، سأدعو إلى الله بجهل. والله يقول: على بصيرة. فيكون هذا في دعوته متسنن ولا مبتدع؟
مبتدع،
لأن قيد الله الدعوة بالعلم والتبليغ. يروحون بيته يدقون عليه الأحباب ذول اللي يسمون أهل العمايم الجهلة، ويقول: تعال معنا الهند بنغلاديش ندعو إلى الله. ثم إذا راح واستراح في الفندق يوم أو في المساجد ينامونهم، يقول: عند البيان عندك. قال: إيش يعني بيان؟ قال: يعني يسوي لهم زي المحاضرة كلمة عند الناس. يقول: بس أنا ما عندي علم. يقول: يفتح الله عليك. التصوف معناها كما قالت الصوفية: قلوب الأولياء عندنا معادن متصلة مع الله لا تحتاج إلى تعلم، الله يلهمها. يا أخي العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم التعلم. خالفت حديث الرسول هذا جماعة التبليغ، قالوا: العلم مو شرط التعلم، العلم الهامات يوحيها لنا رب الأرض والسماوات. إذن إيش فائدة النبوات وإنه بعث رسل إذا أنتم تقولوا يلهمنا الله ويلهمنا الله ونعلم الناس؟ ألغيتم حاجة الناس للرسل، حكمة الله برسالهم، عطلتم ذلك. وذلك كان بعض الصوفية يعير أهل الحديث، يعكس الذم على أهل الحديث. وش يقول؟ يقول: أنتم تقعدون يعني في سنة أبي داود، في مسند أحمد، إلى تفسير ابن كثير: حدثنا أخبرنا أيوب حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. كل هذول الأموات، لكن نحن الصوفية نحدث عن الحي الذي لا يموت. والإسكان لسان حالهم يقوم رجل أهل الحديث يلقي كلمة، تجد صاحب الحديث إذا لقى كلمة مليئة بالعلم والحكم والقوة العلمية تستفيد، فيسمع من التبليغين قال اسمع إن الحمد لله، يقول شكل هذا اتباع السلف، يقولون لا إحنا نبي قلوب متصلة بالله، هذا قاعد له في حلقات مدري كم سنة وقام يحدثنا، نبي قلوب متصلة بالله، ما شرط طلبة علم. فسماعه للتبليغ من جنسه أرجع عنده للفائدة من سماعه من السلف، ينفر من السلف، أول ما يقول سلفي إن الحمد لله إن الله أمر بتوحيده وأعظم، يحس إنه هذا على منهج السلف الصحابة، تلقاه ينفر والله تبليغي، يقوم المجلس، يقوم رجل منهم يقول من الأحباب يكسر في الكلام ويأتيك في كلمته بالنطيحة وما أكل السبع والحديث الموضوع والمكذوب، هذا والله كلمته ينابيع الحكمة رأيناها تتفجر من فيه، خرجنا معهم يقول لتبليغي، فلما خرج مع التبليغين الفول انقلب في ايش؟ في فمي عسل، احنا ما نبي طيب الفول نبي طعمه، مش دخل العسل، فالمهم يمدح بعضهم بعض حتى يثبتون على الطريق هذا، ويمدحون بغير علم، فإياكم وهذه الجماعات التي فارقت أهل الصراط، سيما الجماعة التي تسفك الدم كجماعة الإخوان والسورية، نعم تسفك الدماء وتهيج على الخروج على الحكام الدهماء وتزرع الكراهية في قلوبهم على الحكام مخالفين بذلك المنهج الذي ترك عليه الرسول أصحابه رضي الله عنه. نعم أكمل. إذن لا تغتروا بالفتاوى القديمة في الذين خالفوا الصراط، الفتاوى في جماعة التبليغ والإخوان نسخت كلها الحمد لله. طيب من الذين فارقوا الصراط الجامية، الفرقة إيش؟ الجامية، واسم آخر لهم المداخلة، الثالث غلاة الطاعة ولي الأمر وعلماء السلطان وغير ذلك، هل هذا صحيح؟ في فرقة اسمها جامية؟
لا يوجد.
علامة الإخوان والخارج الآن تسمية أهل الحديث ونبذهم بأحد لقبين، علامة المبتدع في هذا الزمان، إما يلمزهم بالوهابية وهم من الصوفية، يلمزون أهل الحديث أتباع السلف كالشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ فوزان والعون فوزان، يلمزونهم بإيش؟ بالوهابية، هي أخي وهابي كذا يقولون عليهم وهابية. طيب وعلامات الخوارج في هذا العصر تجار الدم، تسمية أهل الحديث ونبذهم بلقب جامية، ليش؟ لأن أهل الحديث رؤوسهم كالشيخ الفوزان كبن باز وغيرهم من علماء الحديث ومن عثيمين ينكرون عليهم الخروج، فهم في مجالسهم الخاصة، طبعا الكبار هؤلاء مجالسهم الخاصة ينبزونهم بعلماء السلطان والجامية، لأنهم ينكرون عليهم الخروج عن ولاة الأمر ويسموهم، فيقول دول يتكلمون في المشايخ جامية. ولبسوا على حتى بعض المشايخ كما أخبرني بعض الثقات أن الشيخ عبد العزيز الراجحي في مجلس من المجالس أظن محاضرة في تبوك قال واحذروا هذه الفرق الذي خالفت السلف، وذكر منهم قال والجامية، فاستدعاها الشيخ الفوزان فبين له ما في فرق يا شيخ اسمه الجامية. ما في فرق اسمه الجامية. الشيخ محمد أمان الجامي رجل عاقل عالم كبير صاحب اعتقاد صحيح وتوحيد وسنة، في الجامعة الإسلامية مكث أظن 30 سنة، كم اهتدى على يده من الأشاعرة والصوفية، ولكن لما ظهرت فتنة الخليج وسمع مثل سفر وسلمان يهيجون الناس على الحكام، وإن الأمريكان جو يحتلوهم وذول ساكتين الحكام إلى آخره، سماهم في أحد المحاضرات سماهم فقال احذروا طريقة سفر يعني سلمان أو كما ذكر، هاج الخوارج في ذاك المحاضرة، هاجوا وتقدموا على الشيخ وضربوه، وجات الدوريات وأخذوا الشيخ في مختصر المسجد وقفلوا عليه حتى لا يزيدون ضربة عليه. طبعا الرجال الأمن أخذوا كل الذين اعتدوا على الشيخ وضربوه، ومن ذاك الوقت كل صاحب حديث يسمي هؤلاء ويرد عليهم بدعاتهم في الخروج عن ولي الأمر وإحداث الفتن جامي. فهمتم مش معنى هذه بالنسبة للشيخ محمد أمان؟ لأن أول من إيش من جاهر بالإنكار عليهم بالتسمية بالاسم، فالشيخ له قدم سبق في تسميتهم. بعد فترة بدأ يتبين المشايخ بعد الشيخ أمين الجامع أمان الجامع، فالشيخ الفوزان جلست معه ويقول على سفر سلمان فيهم أنهم على منهج الإخوان، وكذلك الألباني وكذلك من عثيمين في مكالمة قال إيش رأيك نسمع لسفر سلمان، قال لا اتركوا أصحاب الثورة اسمعوا لمثل الشيخ بن باز مثل الشيخ الألباني واتركوا أصحاب الثورة. اجتمعت كلام ثمان مشايخ على التحذير من هؤلاء، فصاروا ينبزون كل من بين الحق في ولي الأمر وأمر بالسمع والطاعة له وأنكر الخروج عليه جامي نسبة للشيخ محمد، لأنه أول من أظهر الإنكار على الخوارج الذين ضربوه في المسجد وما راعوا سنه، كبر سنه وضعفه قاموا يضربوه. المهم هذا الذي صار يقولونه. إذن ليس هناك فرقة اسمها جامية. والأخ علي البوخم اللي يحضر معنا في درس المغرب أخبرني قال كنت رايح لدرس الشيخ الفوزان في جدة لما جاء الشيخ، قال أحببت أذهب أستفيد، فاعترضوه جماعة الإخوان سبحان الله، ما كان يظن أنه صار الرجل سلفيا، يبدو أنه يعني ما جابهم فحسبوه معهم ظنوا معهم، فقالوا له يعني لا تروح للفوزان الشيخ صالح فوزان ترى حقيقته أنه يعني جامي، يقعد سمعوا طاعة سمعوا طاعة، نسأل الله العافية. احذروا يا الله يا اخوان، والله مصيبة عظيمة وخطر، احيانا الانسان بكلمة واحدة انحرف عن الصراط، يجلس معك في مجلس تأمنه يكون من اهل البدع وترى انتبه في جامية يدرسون في المسجد هنا في جامية مثل الفوزان، خلاص يعرض عن اهل الحديث بالكلية يتلقى منهم بكلمة واحدة ويبدأ ينحرف ان يتوفه على بدعة كلمة واحدة، إذا ما انتبه واتقى الله، الله يبين له الحق لو اتقاه، اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كان متبع للرسول يبين له الحق، لكن إذا كان صاحب هوى ما يهتم بدينه ينجرف. فهم لا يملكون العلم في الرد على أهل الحديث، فيأتون باللقب الجامية. نعم، كما يأتون بلقب الوهابية. فالعامي لما يقول جامية ينتبه، يقيسها على ما تعود العامي من أي لقب يخالف ما يعرفه عن السنة، كالرافضة، كالنخولي، ها؟ أن يبتعد عنه. فاستعملوا هذا مع العام، انتبه ترى ذو الجامية، أعوذ بالله، معلش ويمشي، حسب على قياس نخولية إلى آخره، خطر هذا. ولذلك لو تعكس على العامي تكسبه بعد. شفتك تكلم مع فلان، ترى فلان تبليغي، والله أي لقب بس ما يحمل الاسم الذي يعرفه عن أهل الإسلام كذا ينفر يخاف، لأنه يقيس على من، على من أشعر لما سمع كلمة نخولي، رافضي، شيعي، ها؟ ينفر، فيقيس هذه عليه جامية، أعوذ بالله. ولربما حضر درس آخر والشيخ يتكلم عن الجهمية وصفاتهم ويخلط ويظن ذاك سبق لسانه، بدل ما قال جامية جهمية جامية، ما ترى أنه كذا الجهمية، أعوذ بالله من الجامية، يعطرون الصفات جهل، سبحان الله، مركب من بعض الناس. فعباد الله أنصحكم إذا أردتم أن تمشوا على هذا الصراط اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وآمنوا به حق الإيمان، واتبعوا أصحابه واتبعوا التابعين وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي وحماد بن زيد حماد بن سلمة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وهم الذين على الصراط المستقيم. قال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، طائفتان لا تضرهم. في ناس يعادونك كنت صاحب حديث وحق وتوحيد وسنة، في عملك، في مسجد حيك، مديرك حزبي يكرهك، في الأخير سيكون النصر إيش؟ لكنك فقط جرمك أن أذعت الحق ينصرك الله. قد تمر بلحظات من إيش؟ من الضرر يحصل، مثل أحمد بن حنبل قاعد في السجن كم بضرر مشاهدة أهل البدع عند السلطان، لكن في الأخير العاقبة متقين. فامتحن الإمام أحمد في السنة، فقد تمتحن، يهجرك الناس في مسجد حيك، والدك ووالدتك يحرشونهم عليك أهل الحي من الحزبيين، يقول والدك هذا عفريت يقول أشياء يعني فيها غلو وفيها، تشوف من والديك وحشة ومن أهل حيك وحشة، يبتليك الله. تصبر ولا لا؟ ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، في آخر الأمر يعلمون. كما حدثني الأخ غسان هو معكم الآن شوفوه جالس في الخلف، يقول للعائلة تعبتني وأنا أذكر لهم السنة ونبذوني، ثم مع الأيام رجعوني وقالوا والله معك حق، وصاروا يسألوني فالمقصود أن في الأخير تكون العاقبة لأصحاب الصراط الذين مشوا على منهج السلف، العاقبة ليش؟ للمتقين مهما طال الزمن. يعني الرسول في مكة كم امتحن، عذبوا أصحابه وخططوا القتله، في الأخير راح المدينة ونوصل ورجع مكة فاتح، العاقبة المتقين يا أخوانا. وعلى قدر اتباعك الرسول وتعلمك دينه، مثل ما تصنع الآن جزاك الله خير، تحضر مسجد أحمد، تحضر سنة الترمذي في المغرب، وتحضر تجتهد على وتتبع على قدر ما يبين الله لك الطريق، على قدر ما تعرض، على قدر ما تتبع هواك يصير غباش في الطريق تتحير. إن تتقوا الله باتباع رسوله يعني على قدر اتباع رسوله يجعل لكم فرقان. ما تتقوا الله ما يجعل لكم فرقان، تتبع هواك ما يجعل لك الله فرقان. وذلك لما تقترب من أهل الصراط من ذوي العلم منهم شوف من الحكمة وحل مشاكلك ما يشفي قلبك. تقترب من أهل البدع شوف عندهم من الفتاوى والمشاكل ما تتعذب به في الدنيا، نسأل الله العافية، وتشقى به إذا استشرتهم. ما تلقى عليهم الحكمة، فمن انتهج منهج أهل البدع سلبت عنه الحكمة ونور الله، لأن الله يكره أهل البدع فيسلب حكمة منهم تسلب. صاحب السنة يتبع رسوله يكافئ الله يعطيه بصيرة، فإذا اقتربت منه استشرته في مشاكل زوجية، استشرته في فتوى، تجد عنده إجابة شافية لك تستفيد منها، بخلاف الذين خالفوا الصراط يزيدك حيرة، لأن الله جعل عليهم غشاوة. وإذا لقيت منهم شيء وافق الحق فمو بعيد، لكن استدراج، وابتليك الله بذلك هل تصبر؟ يبتليك الله سبحانه هل تصبر؟ لا إله إلا الله. نعم، إذن ملازمة الصراط المستقيم يحتاج إلى أمور، انتبه الآن حتى نختم، والكلام في الصراط كثير يعني، ولكن ذكرت لكم من أهمه يعني، كما تكلمنا في الزنا، وتكلمنا في الفواحش ما ظهر منها ما بطن، فتكلمنا في المنهج السلفي عندما قلنا من هذا الصراط المستقيم، وهو منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في الصفات وفي التوحيد وفي العقيدة. تجدون منهج أهل الصراط المستقيم مسطر في كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب التوحيد للإمام جد محمد الوهاب، نعم، لمعة الاعتقاد للمقدسي، الحموية لابن تيمية، التدمرية لابن تيمية رحمة الله عليه، التسعينية في الرد على المتكلمين الأشاعرة اللي هم الكلابية. ففي هذه الكتب كتاب شرح أصول اعتقاد السنة اللكائي، شرح السنة البربهاري، والشريعة اللاجري، كل هذه الكتب شرحت لك عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة الفرق الناجية الطائفة المنصورة، منهج أهل الحديث. وإنما رجعوا للكتاب والسنة وعلى فهم السلف، كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد، لا يرجعون للرأي ولا التحسين العقلي ولا عيسى عندهم في السنة قياس، فما يقصون الله بخلقه فيعطلون الصفات أو يشبهون ربنا بالمخلوقات سبحانه وتعالى عما يصفون، يثبتون الصفات له بلا تشبيه وينفون الصفات عنه وينفون النقص عنه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. فتحتاج في الصراط صبر، إن من ورائكم أيام الصبر، إن الوالد قد يناقشك، الزوجة تفتن تكون مدرسة مدرسة، والمدارس كثير منها منتشر في مذهب الإخوان المسلمين، تأتيك تناقشك وتقول أنت ليش تكلم في مشايخ زوجي، ترى حرام عليك إلى آخره، يأتيك والدك يناقشك ويسفهك، يأتيك جارك ينبذك ويحرش عليك الناس يخليهم يبتعدون عنك إلى آخره. فيحتاج إلى صبر وصدق مع الله، إخلاص له حتى تستمر، وطلب علم لا شك. قال الشيخ محمد الوهاب: وأخشى والذي أخشى على الطريق في الصراط المستقيم أن يمضي في هذا الطريق وليس معه سلاحه العلم. لا تخلف عن الحلقات مهما صار، لو جيت الحلقات تحبو حب لا تخلف عنها، لأن هذا زادك اللي يثبتك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، هذا اللي توعظون به، حدثنا أخبرنا، تركتوه ورحتوا في فراشكم ونزهاتكم ونزواتكم ما في شيء تمسكه، فتظل كالنصارى ظلت ما طلبوا العلم. لا بد لك من العلم حتى تثبت على الصراط، لا بد. إذا نحتاج إلى علم وبصيرة، كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم شتى تثبيتها. عمل بالعلم ظاهرا وباطنا تحتاج للثبات. من علم، من عمل بما علم ورثه الله علما لم يعلم، واتقوا الله يعلمكم الله. تحتاج صاحب يثبتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ولا أحسن من صحبة أصحابك في الحلقات كلكم تدارسون العلم مع معلم سنة، هذا ما في أحسن منه الثبات، ولا يمكن تستغني ولا يوم عن ذلك ولا يوم. تحتاج إلى كتب للأئمة الذين وصفوا لك الصراط كابن تيمية، ابن القيم. ابن القيم كتبه الأخيرة بعد ما تعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن في كتبه القديمة أشياء يعني مخالفة، وهذا محمول على بداية طلبه للعلم في البدء القديم، لكن الشيخ رسخت قدمه فيما بعد. نعم، مثل كتاب الروح لابن القيم تجد فيه بعض الأشياء، لكن لما تعرف على شيخ الإسلام سبحان الله سقل فصار من الراسخين في السنة والعلم. نعم، وله أسلوب يعني حتى أكاد أقول تفوق به على شيخه من البيان وحسن الكلام مع قوة الاستدلال رحمة الله عليه. ويحتاج أيضا إلى تفهم، يعني تأخذ المسألة العقيدة تتفهمها وتعرف أدلتها على بصيرة، ما تقلد في العقيدة. أهل الصراط المستقيم ما يقلدوا في العقيدة، يتعلموا العقيدة على البينات، لأن المقبور إذا سأله الملك من نبيك محمد كيف عرفت؟ قال قرأت القرآن فتبين لي، يعني بالأدلة يعني. نعم، فعليك بالدليل. قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم به، فاللي تمسك بالتقليد ما تمسك كتاب السنة، علينا نعرف وش دليل الشيخ. قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم به، كتاب الله وسنتي. مظنة السنة سبحان الله المثال حي معنا، ما تفعلونه في هذا المسجد الذي بفضل الله تميز عن كثير من الدروس بأنه جمع كل كتب السنة المهمة، إلا أنه يعني ما لم يدرس فيما ندرسه إن شاء الله كفاية، لأن مسند أحمد الذي تدرسونه اليوم وقد قاربت 3000 أظن حديث، نعم قاربت 3000 حديث وبقي لكم نحو 37000 يمر على كل السنة. قال إمام أحمد هذا الكتاب سيكون إمام للناس، والحديث الذي ليس فيه لا يكون صحيحا أو كما قال، يعني مر على كل السنة الإمامية. ثم تتوجون ذلك بكتاب في درس العصر لمن حضره يعرف ذلك، جامع الأصول لمدة 20 دقيقة، درس مختصر من صلى العصر هنا وحضره يستفيد. جامع الأصول مر على الكتب الستة إلا ابن ماجه ومدلها موطأ مالك، فتراجعون من درسته في مسند أحمد. ثم درس المغرب وهو درس الأم كل الكتب إلا ابن ماجه، حتى النسائي أضفناه والحمد لله، الموطأ والبخاري ومسلم والترمذي. إذن هذا الكتاب، هذه السنة، والكتاب تدرسونه في تفسير من كثير يوميا، فأي حجة بعد هذه؟ أي حجة؟ يعني السنة بين أيديكم، كل السنة بين أيديكم، ومع ذلك تجد من يتخلف عن الدرس وينام في فراشه، نعم لأي عذر. نسأل الله أن يهدي من ابتلي بالكسل وضعف الهمة، فإن الشخص من بعض هؤلاء تعلو همته في النزهات، فلمن يروح يتنزه نزهة يظل يدور في البلد يشوف أحسن سكن ويتعب ساعة وهي دور، يقول أبي مكان يسمونه إيش العامة نظيف، يعني يعبرون عنه يعني جميل، ويتعب لما نجي في مسائل العلم يأخذ أي كتاب أي حلقة أي ما يهتم، يحضر ما يحضر، فتلقى اهتمام بالدنيا أكثر من الآخرة. والله عكس على هؤلاء الكلام فقال بل تؤثرون حياة الدنيا تسعون لها سعي شديد كذا والآخرة هي خير وأبقى اهتموا بها أكثر يعني. والنبي قال من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقر بين عينيه يصبح يوم ما عنده فلوس في يده تروح هنا وهنا لأنه هم الدنيا فالله يشيل من يده الفلوس. ومن أصبح همه الآخرة كيف يحفظ القرآن ماذا يحب درس هل سجل فوائد من حضر الدرس يقول لي وين وصلوا وين همه الآخرة جمع الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة تأتيه الدنيا ولا بعدها الهم الآخر يخطط لها هذا الثاني يخطط الدنيا ودي ابن بيت وقصر وفي مسبح وفي جسم هذا يقولون جاكوزي مدري شلون وفيه خيمة وفيه رجاجيل مقلط خطط كيف يجمع فلوس ابن قصور ويبني فقره بين عينيه وجاتها الدنيا فهي تأتيه إيش استدراج ممكن تجي الدنيا في دليل على تأتيه استدراج الدنيا فيه ما روى الإمام أحمد في المسند إذا رأيتم العبد إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته يعطيه من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه فقد تجدع على خير وكذا وهو عنده فسق وفساد يستدرجه الله وهذا أشد مما صار على فساد وابتلي بمرض شديد لأنه أقرب أن يعود إلى الله من ذاك الذي لا يحس بذنبه. ولا خذ السيارة الآن السيارة سبحان الذي خلق هذه العقول اخترعوا لها ميكنة بحيث تعطيك إشارة حمراء أنه إذا مشيت أكثر من كذا بتحترق عليك السيارة يعني ارتفعت حرارتها. لو جاء واحد من أعدائك كما هو عدونا إبليس نعم زين لك أن السيارة طيب وإيش سوى راح شال لك الميزان هذا تمشي بصوت وحك ما تدل النار فيها ما شوي تنزل الحريق جاتك توفيت كان ضروري موجود هذا ولا ها ضروري فالذي يعصي الله يعاقب الله في آخر أمر يمهله يموت قلبه ما عاد يحس أنه مذنب فيجي القبر يلقى الحريق فيه والناس يعني هم عارفين قاعد يتعذب الآن يصيح هم رايحين للعشاء والعزاء ويصيح في القبر صيح صياح شديد سنين بسبب انه ميت كان قلبه تأتيه معاصي يفعلها ما يحس انه اكل اموال الناس ما يحس انه خرج على امره ما يحس ميت قلبه الميت إذا جرحته ما يحس بألم كذلك قلبه ميت لذلك قال ابن القيم وابتلى الله عبد بعقوبة أشد من موت قلبه وكذلك تعاقب أحد بسيارته تحرقها عليه تعاقبه نعم وما أظنك تفعل ذلك ائتي وشيل الميزان بس حق الحرارة اعطبه اتلف الفيوز حقها يقعدون شيء مبسوط ارتفع وتحترق سيارته ويحترق هو عياله وما يدري ما يحس. فالله جعل الإثم له علامة في القلب يقول مسعود الإثم حواز القلوب تحس بضيق وحرج إذا ما صرت تحسه ميت قلبك تبكي على قلبك لا قلب لك سوي الذنب وانت تضحك كما يفعل عامة تجي العامة تنكر عليه تقول يا أخي شوف بنيتك متبرجة يعني لابس تضي وكذا الله يهديها إن شاء الله شكرا ويجيك معاش وهي ما زينها يعطيها في الشهر في السيارة ما في خلاص ما عاد فيه. نعم
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن العظيم من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وقال الحاكم وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد
وله عبد بن حميد
وعبد بن حميد واللفظ لأحمد، حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة، أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه ابن ماجة في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد بن الأحمر.
لحظة حسبك، إيش علة هذا السند؟ من يتابع معنا في درس المغرب، أرجو جميع من يتابع معنا في درس المغرب أن يشتري الكتاب، يشتري كتاب البخاري تلقى مجلد واحد، سنة أبي داود مجلد واحد. من لم يستطع ذلك يحط اسمه ما استطاع، لا تبخل على نفسك اشتري، نقول لك أنت اشتري لك تؤجر على نفقتك على نفسك، لكن ما تستطيع سجل اسمك عند الأخ أبو عثمان وشوف إيش تحتاج كتاب. كثير من الناس يحب أنه يتصدق عن أمه متوفية، يحب أنه يكلم أمه يقول بتصدق عنك كتاب يا والدة، يتحفها كثير، فكثير بيبذل الحمد لله، حط اسمك قول ناقصني كتاب مسد أحمد، ناقصني كتاب تفسير ابن كثير، عرف كيف؟ أنت ما راح تبيع الكتب، راح تستفيد لا شك، فاكتب الناقص. لكن إذا كنت أنصحك، لأنه خير الدنانير يقول نبي درهم تنفقه على نفسك، خاصة في العلم تؤجر لأجر عظيم، لا تبخل تقول يلا واحد اشتري وأروح اشتري بها، أروح اشتري بها مندي وأكل، اشتري كتاب أفضل إطعام قلبك بالنور، بنور العلم خير من بطنك. نعم، ما تستطيع سجل كتب اللي ما عندك اكتبها، فتعودوا تعلقون على الكتب اللي عندكم، اكتب مثلا الشعبي ثقة كذا، مع الأيام راح تحفر في قلوبكم أسماء الرواة، بحيث أنك لو كنت في مكتبة ولو في أقصى العالم ابتليت مثلا بالسفر إلى مكان لأجل علاج أو شيء، تشوف الكتاب تعرف أن هذا السنة الضعيف ما معك كتب، لأنك ذكرت الرجل هذا وش فيه، غير يكون معك إلكترونيات ولا شيء. هذا السند من فيه لمن يتابع معنا درس المغرب؟ مجالد، أحسنت، مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد. هل يصلح الحديث الطريق الثاني، هل يصلح الطريق الثاني شاهد له يرفعه الحسن؟ اقرأ الطريق الثاني.
ورواه ابن ماجة في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيد عن أبي خالد بن الأحمر به قلت. ورواه الحافظ ابن مردوية من طريقين، عن أبي سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولكن العمدة على حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة،
الله أكبر،
وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة.
طيب أنا بغض النظر عن إسناد هذا الحديث وصحته، كيف تستدل بمثل هذا الحديث اللي معناه صحيح على وجوب طلبك للعلم؟ لما يقول طرفه النبي وآخر الجنة، وش معناه؟ كيف طرفه النبي؟ يعني الآن من شايف النبي انت عايش معنا غير الصحابة، كيف إذا يعني تمسك بطرفه؟ هذه تجلس في سنة أبي داود عندك درس خمسة أحاديث أو ثلاث في مسند أحمد حسب ما يتيسر، وتسمع وتجمع في قلبك كل يوم، مسكت بالطرف عملت، ما تلقى نفسك إذا توفيت إلا في أجمل حياة الجنة. طيب طيعت هذا الطريق ومسكت طريق آخر، ناس تلقاهم ينادونك جنب الطريق، تعال معنا حنا أخوانك، تلقى الجهاد في سبيل الله والحريات يناديك ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا. إذا لزمت الطريق لين توفيت نجوت. وعالم مثل شيخنا بن باز ترجع له إذا كنت منت من أهل النظر، يعني ترجع الفتاوى العلماء الكبار يدلوك على الطريق. الشيخ بن باز سئل، رجل سأله من مدينة اسمها الأرطاوية، فقال يا شيخ عندنا جماعة تبليغ قل تعال، جماعة الإخوان تعال، السلفيين قل تعال، احضر دروسنا تعال. قال خلك مع السلفيين اترك الإخوان والتبليغ. إذا في علماء وصفوا لك الطريق هذا فاتبعهم لأنهم مشوا الحق. وفيه من تشبه بالعلماء وليس منهم فاحذرهم، لكل واحد يلقي كلمة ويقول عندي درس ويجمع لك كم شخص قدامه تروح تقول أحضر درسه حتى تعرف هو راسخ في العلم. لا تكتفي بأنه على منهج السلف، هل هو يعلم؟ هل هو فاهم الدروس؟ إيش يدرس؟ فاهم؟ فحضرت عند شيخنا بن باز، جاء واحد سلفي قال يا شيخ أبيك تأذن لي درس المساجد. قال أبيك تجيب لي مشايخك يعني درسوك يمكن يصلوا كذا اللي يشهدون لك أنك إيش تصلح للتدريس. وأي واحد يصلح للتدريس يفوضى هاي. إذن الشيخ بن باز هل معناها الشيخ بن باز يعني حسد هذا الشخص؟
لا
كذا بعض الناس
أمانة.
الله يهدي، الله يصلحه، يحمل محامل ويقولك تحسده وأنك ما أدري شلون، يحسد الأعمى كما يقال على سواد عيونه، وش يعني؟ المسند نقرأ المسند، خلي ننتهي بس من هذه، أكملها بس بسرعة.
طيب. وقال ابن مردوية
غدا نبدأ في الآية الأخرى.
طيب.
نعم.
وقال ابن مردوية تحدثني أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبان بن أبي عياش عن مسلم بن أبي عمران عن عبد الله بن عمر سأل عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وذكر تمام الحديث كما تقدم والله أعلم.
باقي شيخ تكمل حديث النواس بسمعه.
النواس غدا نأخذه. طيب نأخذ الآن المسند، نبدأ غدا بحديث النواس لأنه حديث مهم الحقيقة.